معدوم تبع للموجود. وأنتم تذكروا هذا تكلمت عليه في الغرر، تذكروا هذا لما تكلمنا على المعدوم الذي هو تبع للموجود في مسألة البناء مثلا، إذا باع البناء أساس معدوم، تذكروا هذا أليس كذلك؟ ولا ما شاء الله كله تبخر. معدوم تبع كساس مثلا، تذكر هذا؟ هو تابع باع الدار، نقول لا والله ما تستطيع تبيع لأنه غرر، لا هذا فصلت فيه بالتفصيل، ارجعوا هناك تجدون ما ذكرته في مسألة المجهول والأقسام التي فيه. المهم نشرع في بيان كلام ابن القيم رحمه الله، قال معدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه، يعني حتى لو كان المعدوم أكثر من ماذا؟ من الموجود. قال وهو نوعان، يعني المعدوم الذي هو تبع للموجود نوعان، نوع متفق عليه، يعني نوع متفق عليه بين العلماء ولا خلاف بينهم في جوازه، ونوع مختلف فيه، ونوع مختلف فيه. يقول رحمه الله فالمتفق عليه بيع الثمار بعد صلاح ثمرة واحدة، وهذا تكلمنا عليه في بيع ماذا؟ بيع الثمار، أليس كذلك؟ بالتفصيل قال بيع الثمار بعد صلاح ثمرة واحدة، بعد صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، الذي بدا صلاح واحدة منه، أليس كذلك؟ وهذا بيناه هناك بالتفصيل والشروط، بينا لكم أقسام الثمار التي يبدو صلاحها وكيف تباع. وإن كانت بقية أجزاء الثمار، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود، يعني إنما جاز البيع لأنها تبع للموجود ولم تبع على أنها أصل، أليس كذلك؟ إلى قوله رحمه الله. والنوع المختلف فيه، والنوع المختلف فيه كبيع المغاثي، بيع المغاثي والمباطخ، يعني البطيخ والمغاثي، أظن كلكم يعلم المغاثي كثيرة خبثة كثير، أليس كذلك؟ البصل وا 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 إلى آخره. قال إذا طابت، إلى قوله والصحيح أنه يجوز بيعه، والصحيح أنه يجوز بيعه وهو الذي استقر عليه عمل الأمة، وهو الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه. حد يستطيع أن يستغني عنها؟ لا، البطيخ ما يستطيع لأنه لو قطعها لا شك أنها ستفسد، أليس كذلك؟ إذن يأخذها، وهذا من هو متفنن في هذا يستطيع أن يعرف الجيدة من الرديئة، أليس كذلك؟ طبعا بطريقة، وأظن أنكم تعرفوا بالضرب عليها تتضح. والصحيح قال أنه يجوز بيعه وهو الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه، ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة، ولم يأتي به، يعني ولم يأتي بالمنع، ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح، يعني ولم يدل عليه قياس صحيح، وهو مذهب مالك، يعني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهو مذهب مالك وأهل المدينة. وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله على الجميع. هذا هو القسم الثاني من بيع المعدوم، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا لأن الثالث فيه تفصيل لا بد منه، ولهذا يكفي أو نقف على هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نتمم ما يتعلق ببيع السنة إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم. لا تذكر أسماء، أذكر فقط الطريقة.
يعينون البضاعة ثم يعطي ورقة سمنا NBO، ما أعرف
فيها. هذه إلزام بالبيع. نعم، هم ماذا يفعلون؟ يأتون مثلا، أنت الذي ستشتري لي السيارة، أنا أتيك أقول لك أنا أريد السيارة النوع كذا، تقول خلاص اذهب واختر السيارة، أنا أذهب وأعاين السيارة ويرسل معي أحد نأخذ الورقة. لكن قبل أن يتم الاتفاق بينك وبين صاحب السيارة ماذا يحصل؟ يتم الاتفاق بينك وبيني أنا الذي أريد أن أشتري، صح؟ فأقول، أنت تقول نكتب عقد اتفاق على البيع، وإن كان هو ليس بيع يقولون، لكن نقول لهم هل هو ملزم؟ يقول نعم ملزم، إذن هو بيع، فتم البيع بيني وبينك قبل أن تشتري أنت السيارة، فلا شك أن هذا بيع ما لا يملك. من الذي أعطاهم؟ صاحب السيارة. من الطرف الأول؟ نعم أعطاهم. أنا ما أتصور هذا لأن هذا بعيد. جميل، نقول هذا هل هو ملزم؟ يعني هل هو بيع هذا الذي بينهم وبينه، ولا مجرد أوراق؟ إذا كانت بيع وأخذوا هذه السيارة مثلا، تبقى مسألة ثانية، لابد أن تدخل السيارة في الحوزة، بمعنى أنهم لابد أن تكون السيارة في حوزتهم، هذا شرط ثاني في البيع كما هو معلوم عند الفقهاء. وضح لك؟ هل صارت السيارة في حوزتهم؟ لا، أنت تذهب من هناك وتستلم وهي لم تكن في حوزتهم. الأمر الثاني، سلمنا جدلا أنهم ملكوا السيارة وباعوها لك، تبقى المسألة مسألة بيعتين في بيعة، واضح؟ مسألة السعر. نعم. أي عقود؟ بيع السلم أو بيع المضاربة؟ أي لابد، كلها شروط وستأتي إن شاء الله، سنفصل في بيع السلم. أما المضاربة فالشروط مرت معكم، وهذه لابد أن تدون حتى تتضح، لأنه لو حصل خلاف بعد ذلك من الذي يفصل بينكما؟ الأوراق، بيني وبينك أوراق عليها شهود هي التي تفصل بيني وبينك. نعم. إذا باع العامل بالنسيئة فهل يكون ضامنا لرأس المال أم للربح المتفق عليه أم كلاهما؟ لا، ويكون ضامن لرأس المال، هذا هو المهم. إذا اشترط رب المال على العامل أن لا يبيع بالنسيئة وباع بالنسيئة ففقد المال، يضمن العامل المال، يعني رأس المال، ويعيد رأس المال إلى صاحبه. وضح لكم؟ أما إذا لم يشترط وقال له بع كيفما شئت نسيئة أو لم يكن نسيئة وباع نسيئة فخسر، هنا لا يضمن رأس المال. إذن كل هذه عائدة إلى ماذا؟ إلى مسألة الشروط والاتفاق. تقول وهل يعني قولنا في شروط المضاربة أن يكون رأس المال نقدا بأن لا تجوز المضاربة مثلا في الأراضي أو السيارات، مثلا أن يعطيه أرض يزرعها وبيع سيارة أو بيع وشراء ثم يتقاسم الربح؟ نقول نحن الأراضي تكلمنا عليها في المزارعة، فلهذا هي لا تجوز لأنها ليست مضاربة هي مزارعة. وفصلت لكم في المزارعة إذا أعطاه الأرض وقال له ازرع ثم الربح بيني وبينك هذا تكلمنا عليه، هذه لا تسمى مضاربة، بل إذا سميت مضاربة فهي مضاربة باطلة، ولهذا قلنا لا تصلح أن تكون مضاربة. أما لو أعطاه سيارة مثلا، يعطيه السيارة إذن هو وكله وقال له الربح الذي سيأتي بيني وبينك، ولهذا قال العلماء لا بد أن يكون في مال يستطيع أن يتحرك به. هل يستطيع أن يتحرك بسيارة يبيع؟ ما يستطيع، أن السيارة إذا باعها انتهى الأمر، أليس كذلك؟ إذا باع السيارة سيقول له أين المال، أنا أمرتك بالبيع فقط. ولهذا قال العلماء لا بد من النقد حتى يستطيع يتصرف في المال، وإلا كيف يتاجر، أليس كذلك؟ والأرض كيف يتاجر بها؟ ما يستطيع أن يتاجر بها، الأرض يستطيع أن يزرعها، هذه المزارعة خرجت عن قسم أو عن باب المضاربة، رجعت إلى باب المزارعة. ولهذا كما قلت لكم من تصور ما مضى يعرف الآتي، وهذه الأمور مرت معنا، فنتصور ما مضى بأن هذه مزارعة، ولهذا لا تكون مضاربة، لا تكون مضاربة، والله أعلم. انتهى الوقت خلاص أخذ إذا أعطاه بضاعة حدد له السلعة رجعت المسألة إلى التوكيل، وكله فقط، واضح؟ لكن هو يريد أن يتاجر، هذا لا يستطيع أن يتاجر إلا بمال نقد يستطيع أن يتحرك به. أما لو قال له بيع لي هذه السيارة، ماذا فعل مسكين؟ كأنه يقول لو وكلتك في بيعها والربح نعطيك منه إن شاء الله. واضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب السلم، وبينا لكم تعريف السلم في اللغة، وكذلك تعريف السلم في الاصطلاح. فقد عرف المصنف رحمه الله تعالى السلم في الاصطلاح فقال: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. وبينت لكم هذا التعريف وما فيه من الافترازات. ثم انتقلنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي مسألة بيع السلم هذا، هل هو على خلاف القياس أو يكون من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه؟ لأننا نعلم بأن بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة بثمن معجل، فيقول المشتري للبائع: أنا أريد مثلا السلعة الفلانية، أريد السيارة الفلانية، فأوصاف هذه السيارة كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول البائع: هذه السيارة قيمتها مثلا نحو 50,000 مثلا، فيقول له البائع: هذا هو السعر، والسيارة سآتي لك بها إن شاء الله بعد شهر أو الشهر القادم. فهنا باع السيارة من غير أن يملك هذه السيارة ومن غير أن يملكها، أليس كذلك؟ فباع ما ليس عنده، فهل هذا يدخل في هذا البيع؟ لأننا قلنا بأنه بيع موصوف بالذمة بثمن معجل، فيأخذ الباع الثمن ثم ينتظر المشتري السلعة حتى تأتي، ثم يأخذ تلك السلعة التي تم الاتفاق عليها، هذا هو بيع السلم. أما بيع ما ليس عندك الذي جاء في حديث حكم في حديث حزام أو حكيم بن حزام، فإنه لا يشمل هذا البيع. لماذا؟ لأن
هذا البيع الذي هو بيع موصوف بالذمة يختلف عن البيع الذي جاء النهي عنه، لأن ذلك إنما هو منصب على بيع معين أو على سلعة معينة، فيقول له مثلا أبيعك سيارة زيت أو أبيعك السيارة التي هي في المكان الفلاني، هذا بيع معين، فيقول أنا أبيعك السيارة التي في الوكالة الفلانية مثلا بكم؟ والله أبيعك ب100,000 تقسيط مثلا، تريد هذه السيارة أو نقدا؟ فيقول نعم أريدها، فيقول خلاص إن شاء الله أنا أتي لك بها الأسبوع القادم. هل هذا البيع جائز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه عين السلعة وحدد السيارة التي أرادها، بخلاف بيع السلم فإنه موصوف بالذمة، ليس هناك سلعة محددة معينة من جهة العين، وإنما هي سلعة محددة معينة في الذمة فقط، أي أنها موصوفة بأوصاف معينة. ولهذا ذكرنا لكم أيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة بيع المعدوم، وقال إن بيع المعدوم له ثلاث صور، له ثلاثة صور. أما الصورة الأولى فقال هو بيع موصوف في الذمة، قال وهذا بيع السلم وهو متفق عليه. والصورة الثانية التي ذكرها رحمه الله تعالى قال بيع هو تبع معدوم، تبع لماذا؟ للموجود، معدوم تبع للموجود، وقال بأن هذا ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. أما النوع المتفق عليه فهو بيع الثمار المعدومة بعد صلاح ثمرة واحدة، أليس كذلك؟ هذا البيع الاتفاق جائز، وقد مر معنا بيع الثمار. والبيع الثاني هو المختلف فيه بيع المقاتل، فإن هذا مما اختلف فيه العلماء، ولكن الصحيح والذي استقر عليه عمل الأمة أنه جائز، أنه جائز ولا غنى للناس عنه، إذ لم يأتي دليل ينهى عنه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس أو من الإجماع ولا من القياس الصحيح، يعني ولا حتى القياس الصحيح يدل عليه. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا وقفنا، أليس كذلك؟ نبين القسم الثالث، يعني القسم المعدوم الثالث الذي ذكره من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. فأقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثالثا، يعني ثالثا من أقسام البيع المعدوم، يقول رحمه الله تعالى انتبهوا إليه، أنا قلت لكم لو ضبطتم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هان عليكم التفريق بين بيع السلم وبين بيع المعدوم، بين بيع ما لا يملك. إذا ضبطتم ماذا؟ هذه الثلاثة أقسام احفظوها، البيع الأول وهو بيع موصوف بالذمة، البيع الثاني الذي هو تبع يعني معدوم تبع لموجود، الثالث هو ما سيذكره رحمه الله تعالى. فقال ثالثا معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، معدوم لا يدرى يحصل أو يحصل، يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه، يقول رحمه الله فهذا الذي منع الشارع بيعه. انتبه معي، يقول رحمه الله: البيع الثالث هو بيع معدوم، لكن هذا المعدوم لا يستطيع البائع الذي قام ببيعه أن يضمن أنه سيحصل عليه بأن يبيعك سيارة لرجل فيقول أنا أبيعك سيارة فلان. قد يأتي إلى فلان يقول أنا ما أريد السيارة، من قال لك أنني أريد أن أبيع؟ إذن يمكن أن يبيع ويمكن أن لا يبيع، أليس كذلك؟ أو يأتي يبيع أمر معين بمكان معين وهو لم يوكل بالبيع، أيضا هذا بيع معدوم لا يدرى. فإذا كان البيع بهذه الصفة بحيث أن البائع الذي سيبيع لا يستطيع أن يأتي بهذه السلعة التي حددت المعدومة ولا يستطيع أن يضمن هذه السلعة، فإن هذا الذي هو يدخل في حديث حكيم بن حزام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا هو الذي ينصب عليه ماذا؟ ينصب عليه النهي. أما لو كان موصوف الذمة لم يعين السلعة وإنما عين أوصافها واتفقنا على أوصافها، هذا يختلف عن بيع المعدوم. إلى هنا واضح الفرق؟ أظن أن الفرق واضح بين، أليس كذلك؟ نكمل ونتمم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: بل يكون المشتري، قال بل يكون إلى قوله قال: ولا ثق لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه. لماذا يا ابن القيم؟ يقول رحمه الله تعالى: لا لكونه معدوما، ليس النهي لأن هذا البيع معدوم، لا، يقول بل لكونه ضررا، ليس لأنه معدوم، بل كون هذا الأمر الذي هو معدوم غرر، لا يدري هل يستطيع أن يحصله أو لا يستطيع أن يحصله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: بل لكونه غررا فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم ابن حزام وابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه. فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه، اسمعوا إلى هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله، فإنه كلام قيم وكلام دقيق ينبئ عن علم وعن تفريق وجمع بين النصوص. يقول رحمه الله: فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له القدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه للبائع، ويسلمه لمن؟ للبائع، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد. يقول رحمه الله: لا شك أنك لو نظرت إذا باع الإنسان بهذه الصفة، باع هذا المعدوم الذي لا يستطيع أن يحصله ولا أن يسلمه، فلا شك أن هذا قمار مخاطرة، قد يربح فيستطيع أن يسلمه وقد لا يستطيع أن يصل إليه، أليس كذلك؟ قال: هذا هو الذي جاء به حديث حكيم بن حزام، وهو الذي نهى عنه من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنه من أجل المعدوم فقط، يعني بيع المعدوم حديث السلام وبيع معدوم، لكن معدوم موصوف بالذمة يستطيع البائع أن يسلمه، أما هذا المعدوم لا يستطيع أن يسلمه، كالذي يبيع الماء في السماء مقامرة، قد يستطيع أن يحصل عليه وقد لا يصل إليه. الذي يبيع الطير في الهواء يستطيع أن يحصله؟ قد وقد، أليس كذلك؟ إذن هي مخامرة ومخاطرة، والقمار منهي عنه، والغرر منهي عنه. وهذا معنى حديث أن النهي منصب على بيع المعدوم الذي لا يستطيع أن يسلمه، لا يستطيع أن يحصله ويسلمه، وهو على مخاطرة ومقامرة في تسليمه، لا كبيع الموصوف بالذمة الذي يعلم بأن هذا البائع معروف بهذا البيع ويستطيع، وكم باع بهذه الصفة، هذا يخرج. واضح؟ هذا معروف عند السلف رضوان الله عليهم، كما سيأتي بالحديث في بيع السلف، فإنه لا يشمله ولا يشمل حديث حكيم ابن حزام. يقول رحمه الله: من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه. لا تتوقف المصلحة على هذا، أليس كذلك؟ إلى قوله رحمه الله: وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده. بعضهم ماذا قال؟ قال: حديث لا تبع ما ليس عندك عام، خرج منه ماذا؟ بيع السلم، فهو مخصص من ماذا؟ من ذلك الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: أبدا، بل هذه صفة وتلك صفة. فهذا حديث في النهي عن البيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه، وهذا حديث يدل على جواز البيع، بيع المعدوم الذي يقدر على تسليمه، فليس هذا مخصوص من ذلك النهي. فالنهي منصب على شيء، والجواز منصب على شيء آخر. فلماذا نقول بأن حديث السلام مخصص من حديث النهي عن بيع ما لا يملك، وحديث البيع عن ما لا يملك إنما هو منصب على صفة واحدة وهي الغرر، وهي التي لا يستطيع أن يسلمه؟ فلماذا نجعل هذا كذا وهذا له صفة وهيئة وذاك له صفة واحدة؟ نعم، لو كان الحديث واحد والصفة واحدة مخصص، لكن هذا صفة وذاك صفة، فكيف نخصص منه وهو مصب في جهة وذاك مصب في جهة؟ فلا تخصص. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوه، فإن السلم يرد على أمر مضمون، فإن السلم يرد على أمر مضمون. يقول: السلم وارد على أمر مضمون، صحيح أنه معدوم، لكن أمر مضمون يستطيع أن يأتي به من الباع، أما بيع ما ليس عنده وارد على أمر غير مضمون، فلهذا اصطب النهي عليه، لأنه غرر وقمار ومقامرة ومخاطر، فشتان بين الأول والثاني. يقول: على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه، مقدور على تسليمه عند محله، عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري. يعني ماذا يقول البيع؟ يقول: لو نظرنا إلى بيع السلم وجدنا أنه تأجيل للثمن وتأجيل للسلعة، ولو نظرنا إلى بيع البيع بالدين لوجدنا أنه تأجيل للسلعة تأخير للثمن. ويقول: أي فرق بين هذا وذاك؟ أليس كذلك؟ يقول: لا فرق. البيع بالأجل ما هو؟ استعجال السلعة وتأجيل الثمن، أليس كذلك؟ أنت تشتري سلعة، مثلا اشتريت سيارة، قلت له: يا أخي أنا سآتي لك بهذا المال بعد شهر، أعطيك المبلغ، أنت أخذت السلعة، أليس كذلك؟ وأجلت ماذا؟ الثمن. يقول أسلم اقلبه. عجلت الثمن، قلت له يا أخي أنت نعرف بأنك تأتي بهذه السلعة وهذه السلعة، أنا أريد السلعة الفلانية التي وصفها كذا وكذا وكذا. قال لك طيب ما في إشكال، عجلت الثمن، دفعت له الثمن وأجلت السلعة. فيقول ابن القيم رحمه الله أي فرق بين هذا وذاك؟ فهل نقول لأن هذا بيع معدوم؟ لا، ليس هناك بيع معدوم من جهة أنه معدوم لا يستطيع أن يسلمه، بل هذا يستطيع أن يسلمه. أما المعدوم الذي لا يستطيع أن يحصيه ويسلمه هو الذي يدخل في هديه حكيم ابن حزام. وضح لكم إلى هنا؟ يقول رحمه الله يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، لأن الذي يشتري بالأجل يضمن ماذا؟ الثمن. وقال له أنت تضمن هذا الثمن بذمتك، ووصف هذا الثمن هو 100,000، أليس كذلك؟ تسددها بعد شهر، هذا ثمن موصوف بذمته. فيقول كذلك السلام سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة في مقابل ثمن معجل. يقول رحمه الله بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع. يقول يعني بيع السلام، هناك قلنا البيع بالأجل هو شغل لماذا؟ لذمة المشتري. أما البيع بالسلم هو شغل لذمة البائع. فيقول لا فرق، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله وهذا يعني الإشارة إلى بيع السلم شغل لذمة البائع بالبيع المضمون، بالبيع المضمون، فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون. يعني يقول بيع السلم لون، يعني بيع له أوصاف معينة، وذاك البيع وهو بيع ما ليس عنده لون آخر، وصف آخر لا يدخل معنا في ماذا؟ في النهي. حديث حكيم، حديث خاص ببيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده الذي لا يستطيع أن يسلمه، الذي يؤدي إلى محافظة، الذي يؤدي إلى غرض، كالذي يبيع السمك في الماء، يبيع الطير في الهواء، يبيع حمل الحمل، هذه كله غرض لا يكون، قد يخرج قد لا يخرج، من يخرج ليس بيده، بخلاف بيع المعدوم الموصوف المضمون بالذمة. فيقول هذا كالذي يشتري السلعة ماذا؟ بالأجل، فإن ذمة المشتري اشتغلت بماذا؟ بهذا المال حتى يسدده آخر الشهر. وبيع السلم ذمة البائع انشغلت حتى يسدد هذه السلعة في آخر الشهر. فيقول له هذا خارج عن بيع ما ليس عنده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انظر زاد المعاد في المجلد الخامس في صاد 16700 إلى صاد 18700. أقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في صاد 29500، يقول رحمه الله عن حديث حكيم ابن حزام مع بيع السلم. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يبدأ كلام شيخ الإسلام، يقول ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده إما أن يراد به، يقول رحمه الله
يعني حديث حكيم هذا، إما أن يراد به عين معينة، عين معينة يقول له أبيعك سيارة فلان، أبيعك دار فلان، أبيعك كذا لفلان عينة، أليس كذلك؟ أو السلعة التي هي معروضة في المعرض الفلاني أو الوكالة الفلانية، أنت ما تدري، قد تكون هذه السلعة قد بيعت، أليس كذلك؟ وقد يقول بايع الله من أبي. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إما يراد به عن معينة فيكون قد باع مال الغير، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، وفيه نظر. يقول يعني هذا القول فيه نظر، يعني كأنه يبيع سلعة هي عند شخص آخر. يقول: وإما أن يراد به، يعني هذا الأمر الأول، وهذا البيع لا شك أنه أيضا لا يجوز لأنه غرر، لكن يقول هل ينصب عليه حديث حكيم؟ يقول محتمل، ولكن هذا الاحتمال فيه نظر. أما الاحتمال الثاني يقول هو الأقوى، وهو قال: وإما أن يراد به، وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه، بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة. يقول حتى لو قال في الذمة، قال والله في ذمتي هذه السلعة، آتي لك السلعة، وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يأتي بهذه السلعة. يقول شيخ الإسلام: هذا الذي ينصب عليه حديث حكيم ابن إسحاق. يقول رحمه الله: وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، يعني هذا أقرب من الاحتمال الأول، هذا أشبه بالصواب وإلى الصواب من الاحتمال الأول. يقول رحمه الله: وهذا أشبه، فيكون قد ضمن له شيئا، فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يدري هل يحصل أو لا يحصل. وهذا في السلم الحال، وهذا في السلم الحال، وسأبين لكم إن شاء الله الفرق، وستأتي مسألة السلم الحال والسلم المؤجل، ونتكلم على هذه المسألة بالتفصيل. قال: إذا لم يكن عنده السلم الحال، إذا لم يكن عنده ما يوفيه، يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يوفي هذه السلعة ويأتي بها، فيقال له: لا يجوز أن تبيع هذا البيت، لأنه بيت ما ليس عندك، كما جاء فيه الحديث الصحيح، أليس كذلك؟ أما بيع السلم يختلف كليا، لا يدخل في حديث حكيم، فإن بيع السلم بيع السلم لون، وحديث حكيم لون آخر. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: والمناسبة فيه ظاهرة، فأما السلم المؤجل، طبعا شيخ الإسلام كأنه يشير إلى أن بيع السلم الحال لا يجوز، وسنبين بأن هذا القول فيه نظر وليس بصحيح، سنبين إن شاء الله الصواب من كلام أهل العلم. قال: والمناسبة فيه ظاهرة، فأما السلم المؤجل، يقول رحمه الله: فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون، كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة البيع المؤجل، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله: فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل، وهو كالابتياع بثمن مؤجل. فأي فرق بين كون أحد العوضين، بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة، وكون العوض الآخر مؤجلا في الذمة. يقول أي فرق كما وصفت لكم من كلام ابن القيم رحمه الله في أنه أي فرق بين أن يتعجل السلعة ويؤجل الثمن وبين أن يؤجل الثمن ويؤجل السلعة. فالأول بيع الدين وبيع التأجيل والآخر بيع السلعة. قل لا فرق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذا يظهر لك أن من قال إن بيع السلف مخصوص أو يعارضه حديث حكيم فلا وجه له. لماذا؟ لأن حديث حكيم منصب على بيع مخصوص وهو لا تبع ما ليس عندك مما لا تستطيع أن تسلمه، فإن هذا لا يجوز لأنه غرر وقمار. ويجوز أن تبيع ما ليس عندك إذا كان في الذمة موصوف تستطيع أن تسلمه، فإن هذا بيع السلام. فيقول لك واضح لكم؟ وضحت الصورة؟ وبهذا يتضح لنا بيع المعدوم لأنه على ثلاثة صور كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فاحفظوا هذه الصور واحفظوا التفريق بين بيع المعدوم الذي هو منصب عليه حديث حكيم وبين بيع السلم الذي هو لا محله ببيع ماذا؟ المعلوم الذي لا يستطيع أن يسلمه. أظن أن الصورة واضحة جلية لمن تمعن ونظر وفهم ما قلت، أليس كذلك؟ أظن أن التفريق واضح. نتمم كلام المصنف رحمه الله قال: مشروعيته.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم
مشروعيته.
لا اي نعم، احببنا ان ننبه ان درس الوجيد ان شاء الله في الاسبوع القادم سيصبح ويصير يوم الاحد، يوم الاحد بعد صلاة المغرب، والاثنين ان شاء الله سيكون درس المذكرة، يعني السبت سيكون فتح الباري، الاحد سنأخذ الوجيز، الاثنين سيكون درس ماذا؟ المذكرة، مذكرة الإمام الشنقيطي في أصول الفقه. وبعد العشاء إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين سيكون درس الحلية. بعد العشاء يوم السبت والأحد والاثنين درس الحلية نصف ساعة على ما تعودنا، هذا مما أحببت أن أنبه عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعيته.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعيته. يقول رحمه الله: إن بيع السلم مشروع، دل عليه الكتاب والسنة. انظر، بعد أن عرف لك السلم في اللغة وعرف لك السلم في الاصطلاح شرع في بيان ماذا؟ مشروعية هذا البيع، وأنه قد دل على جوازه الكتاب والسنة. فقال:
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالذي يبيع بيع السلم هو دين، أليس كذلك؟ إذن يكتب، إذن هو داخل في الآية، داخل في الآية، أليس كذلك؟ ولهذا قال ابن عباس،
قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ الآية السابقة.
نعم، قال: أشهد أن السلف، وبينت لكم بأن السلف والسلم عند السلف واحد لا فرق، السلم والسلف عند السلف واحد، أليس كذلك؟ هذا مما سبق بيانه وتفصيله في تعريف السلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. الإذن بمعنى الإباحة كما بينت هذا في الأصول، والحل كذلك بمعنى الإباحة كما هو معلوم وبينا هذا في أصول الفقه. يقول رحمه الله: وأذن به، ثم قرأ الآية السابقة. قرأها ليستدل بها على جواز بيع السلم. قال رحمه الله:
وعنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى وعنه، عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر. انظر، يسلفون بماذا؟ بالتمر السنتين والثلاث. فيقول له: أنا أبيعك التمر الفلاني، تدفع الثمن؟ قال: نعم. التمر وصفه كذا، نوعه كذا، كيله كذا، إلى آخره. اتفقنا بكم؟ بكذا ثمن الدراهم. يعطيه الثمن، ثم لما أنتم تعرفوا بأن التمر يخرج كل سنة، يقول له: في السنة الفلانية التمر خذ هذا أصلك. هذا بيع السلم. يقول رحمه الله: وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الصورة ما منعه، وما قال: هذا بيع محرم وهذا بيع غرر، لكن وضع شروط حتى لا يقع هذا البيع الغرر ولا يقع في البيع المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء، أتى بأداة الشرط، من أسلف في شيء ففي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي كيل معلوم ووزن معلوم. يعني إذا كان مما يكال فلا بد أن يكون الكيل معلوم، وإذا كان مما يوزن فقال: ووزن معلوم. إذا كان مما يوزن قال: إلى أجل معلوم. إذا كنت ستبيع بهذا الأجل فلا بد من كتابة الأجل حتى لا يحصل خلاف. تقول له: بعد شهر. بعد شهر يشمل الشهر بأكمله؟ لا، تحدد في اليوم الفلاني، في الشهر الفلاني، في كذا، حتى يحصل الاتفاق ولا يحصل ماذا؟ الخلاف. إلى هنا واضح؟ أقول: ومن هذا الحديث أخذ العلماء شروط السلم. لو قال لك قائل: هل السلم له شروط؟ يعني هل بيع السلم له شروط؟ لا بد من معرفتها. لا شك. من أين أخذ العلماء هذه الشروط؟ من هذا الحديث، من هذا الحديث ومن أدلة أخرى. فلا بد من معرفة الشروط حتى نقول: إذا سئلت مثلا يقول لك قائل: كذا كذا البيع، تحاول تستحضر الشروط، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. فهنا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فلا بد من حفظ هذه الشروط ومن معرفة هذه الشروط حتى تقول: إن هذا البيع بيع سلم جائز، إن هذا البيع هو شبيه بالسلم ولكنه ليس بجائز لأنه انتفى الشرط، بل هو بيع غرر. عرفتم؟ ما هي شروط السلم التي تجيز هذا البيع؟ إلى هنا واضح؟ يعني ما هي الشروط التي يتوقف عليها صحة بيع السلم؟ نقول: أقول ومن هذا الحديث أخذ العلماء شروط السلم، وهي أول